أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: إنما ذكر من الترتب لا يرفع إشكال طلب الضدين، لأن الأهم لا يسقط أمره عندما يكون شرط المهم متحققا وأمره فعليا، فيجتمع أمرهما. كانت هناك محاولة للدفاع عن ذلك، عن الترتب، مبنية على ما ظهر من كلام المصنف، أنه تخصيص في حكم العقل. وأننا بعد التسليم بكون هذا من طلب الضدين، نقول إن طلب الضدين ليس قبيحا هنا، وذلك لأنه أوقع نفسه فيه بسوء الاختيار، حيث كان في أول الأمر في فسحة، وكان له أن يطيع أمر الأهم فيسقط بالإطاعة، ثم يكون أمر المهم فعليا وحده ولا يجتمعان في أي مرتبة، لكنه اختار العصيان أو البناء عليه، فصير أمر المهم فعليا قبل أن يسقط أمر الأهم، وجمعهما على نفسه. وإذا كان اجتماعهما بسوء الاختيار فلا ينافي الاختيار ولا يقبح هنا. وقد عرفت جوابها، وأن هذا الحكم العقلي لا يقبل التخصيص، موضوعه طلب الضدين، وملاكه عجز المكلف عن الجامع بينهما. وهذا المعنى متحقق في ابتداء الأمر وفي طلبهما في عرض واحد، ومتحقق أيضا ولو في المرتبة الثانية في طلبهما الطولي الترتبي. هناك محاولة أخرى بعد هذا الجواب من المصنف للدفاع عن فكرة الترتب، مبنية على التخصص وخروج ما نحن فيه عن طلب الضدين موضوعة. مرجع المحاولة السابقة إلى التخصيص، والتخصيص خروج المورد عن العام حكما مع كونه منه موضوعا. وأما هذه المحاولة فيدعى فيها أن ما نحن فيه خارج عن طلب الضدين موضوعا، وبطبيعة الحال إذا خرج موضوعا وانتفى الموضوع ينتفي الحكم ولا يكون قبيحة. وذلك بدعوى أن المناط في استحالة طلب الضدين هو منافات طلب أحدهما للآخر ومطاردته له، هذا التنافي بين طلب هذا وطلب ذاك والتطارد بينهما هو المناط في الاستحالة. هذا المعنى موجود فيما كان الطلبان في عرض واحد، كما في ابتداء الأمر أن يقال مثلا إذا دخل المسجد وكانت فيه نجاسة أزل النجاسة وصل الفريضة على الإطلاق في كلا الخطابين، الذي يدل على إرادة كل منهما في الحصة الأولى جميعا. هذا المعنى من المطاردة موجود في طلبهما في عرض واحد، هذا ينفي ذاك وذاك ينفي هذا ويتطاردان ويتمانعان. إذا أطعت الإزالة لا يمكن، أمر الإزالة لا يمكن أن تطيع معه أمر الصلاة، لأن وجود الإزالة يطرد وجود الصلاة، وإذا أطعت أمر الصلاة لا يمكن أن تطيع معه أمر الإزالة، لأن وجود الصلاة يطرد وجود الإزالة، فهما يتطاردان ويتنافيان. وكذلك طلباهما أن يطلب منك أن تفعل الإزالة ينافيه أن يطلب منك معه أن تفعل الصلاة لأجل التطارد بين المطلوبين، وبالعكس. إذن هذا التطارد والتنافي بين الطلبين موجود فيما كان الطلبان مجتمعين في رتبة واحدة وعرض واحد، وأما إذا كانا مترتبين كما فيما صورناه من الترتب وكانت بينهما طولية، فهذا التطارد غير موجود، وذلك لأن أمر المهم مشروط بعصيان أمر الأهم. ففي المرتبة الأولى لا يكون إلا طلب واحد هو طلب الأهم، وأما طلب المهم فيتأخر لأنه متوقف على عصيان ذلك. مثلا إذا جعلنا الشرط هو العصيان، وإذا أردت علامة على اختلاف المرتبة فلاحظ كيف أنه لو أن المكلف في ابتداء الأمر بادر إلى فعل الأهم وإطاعة أمره لم يجئ دور المهم أصلا، هذا معناه أن الأهم في رتبة مختلفة. إذن عندما يكون بينهما مثل هذه الطولية لا يكون هناك تطارد وتمانع، أمر الأهم موجود أولا ولا يكون أمر المهم إلا بعد عصيانه فيتحقق شرطه ويصير فعليا. فهذا المورد خارج موضوعا عن طلب الضدين المحال، وذلك لأن طلبهما المحال هو ما كان الطلبان في عرض واحد، وأما طلباهما على الترتب فليس كذلك. هذه المحاولة أجاب عنها رحمه الله بجوابين، الأول أن المطاردة بين الجوابين نوع من دقة في التفرقة، فالتفت إليها. الجواب الأول يتحدث عن المطاردة بين الطرفين، فيقول إن المطاردة من الطرفين لا ترتفع بالتصوير الترتبي بالكلية ومن أصلها، وإنما ترتفع في الجملة، بمعنى أن هنا مرتبتين: مرتبة فعلية أمر الأهم قبل تحقق شرط فعلية أمر المهم. في هذه المرتبة، بما أن أمر المهم مقيد وقيده لم يتحقق بعد فهو غير فعلي، وهذه مرتبة مختصة بفعلية الأهم. ففي هذه المرتبة الأولى لا يكون بينهما تطارد، وإن شئت قلت هي سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ليس هنا إلا أمر واحد ولا وجود للأمر الآخر حتى يتحدث عن تطارد وتمانع بين شيئين، بين أمرين. فهذا التصوير يرفع التطارد من المرتبة الأولى، ولكن قد عرفت أنه عندما يعصي بوجود العصيان المتأخر أو يبني على العصيان مقارنا مثلا ويعزم عليه، فإنه يحرز تحقق شرط فعلية الأمر المهم، فيصير فعليا في حين أن أمر الأهم لم يسقط بعد، لما قلنا أمس من أن سقوطه موقوف على نفس تحقق العصيان في الخارج وهو متأخر. هناك في محله المتأخر يسقط أمر المهم، أمر الأهم، يعني بعد الشروع في المهم. إذن عند الشروع في المهم كان أمره فعليا حتى على شرطية العصيان، لأنه شرط متأخر يكشف عن تقدم الفعلية، وكان أمر الأهم غير ساقط، فاجتمع الأمران. ففي هذه المرتبة الثانية التي هي مرتبة للمهم ولأمره وفيها يكون فعليا، هي أيضا مرتبة لأمر الأهم ويجتمعان فيها ويتطاردان. الآن يقال هو من جهة أصبح مأمورا بمثل الصلاة، لكن من جهة أخرى لا زال مأمورا بمثل الإزالة، والإزالة والصلاة يتطاردان فيقع في المحذور وهو طلب الضدين. وإن شئت أن تقول فقل بعبارة أخرى إنه يعتبر في المطاردة والمنافات بينهما أمران. الأمر الأول فعلية كلا الأمرين معا، الأمر الثاني تنافي متعلقي الأمرين وعدم إمكان الجمع بينهما، وكلا الأمرين متحقق في المرتبة الثانية. أما الفعلية فلما قلنا من أنه قد تحقق في هذه المرتبة شرط فعلية أمر المهم مع عدم سقوط أمر الأهم وبقائه على فعليته السابقة، فكانا جميعا فعليين. وأما الأمر الثاني أي التنافي بين المتعلقين فهو مفروض من أصل المسألة. في أصل المسألة فرضنا أن الإزالة والصلاة يتنافيان ولا يمكن الجمع بينهما في الحصة الواحدة من الوقت. أصل مسألتنا مبنية على هذا، لما كانا كذلك قدم أمر الأهم فاحتجنا إلى تصحيح وجود أمر بالآخر، حتى إذا كان عبادة صح الإتيان بها عن أمرها، هذا مفروض من الأول. فإذا كانا متنافيين لا يجتمعان وكان أمراهما جميعا فعليين معا، وذلك عندما يعصي المهم، يصبح الآن ممن اجتمع عليه أمران فعليان متعلقان بضدين لا يجتمعان، الذي هو عبارة أخرى عن طلب الضدين، أي في مرتبة واحدة وعرض واحد. إذن هذا أيضا من طلب الضدين المحل. المحال. هذا في الجواب الأول. الجواب الثاني جواب تنزلي، في المحاولة كان يتحدث عن عدم التطارد والتمانع بين الطرفين، لأن التطارد فرع اتحاد المرتبة، وأما على الترتب فالمرتبة مختلفة فينتفي التطارد أي من الطرفين. في الجواب الأول قال التطارد من الطرفين موجود، غاية الأمر أنه لم يعد موجودا في كل المراتب. أصلا في العرضيين ليست إلا مرتبة واحدة وهما موجودان فيها، لكن في الطوليين هناك مراتب، فيقول لا يكون موجودا في جميع مراتب الطوليين، لكنه موجود في بعض هذه المراتب، وهي مرتبة فعلية أمر المهم، فهناك يتطاردان، تكون مطاردة من الطرفين، هذا يطرد ذاك وبالعكس. في الجواب الثاني التنزلي يقول لو قبلت معك ما تدعي من عدم التطارد من الطرفين، فغاية ما أقبل من هذا أن التطارد من كل منهما، قد انتفى التطارد الطرفيني المتبادل، قد انتفى، لكن هناك مطاردة من أحدهما للآخر من طرف لثان لا زالت موجودة، بمعنى أن ما ذكرت في الترتب من تقييد أمر المهم هذا أسلم معك أنه لما قيد بالعصيان ولم يكن له فعلية حتى يتحقق الشرط وكانت له رتبة متأخرة، فهو خرج عن المطاردة، لم يعد يطارد الأهم. إذا سلمت فهذا هذا جواب تنزلي، ترى احتاج إلى أن تلتفت جيدا حتى تدرك ما أقول، وإلا فإن المطاردة موجودة من الطرفين، لكن لو سلمت فغايته أن أقول عليكم السلام إن طلب المهم لم يعد مطاردا لطلب الأهم لتأخر رتبته بسبب التقييد، لكن ماذا عن أمر الأهم؟ أمر الأهم مطلق، ولئن كان أمر المهم مقيدا ولا يشمل رتبة الأهم فإن أمر الأهم بإطلاقه شامل للرتبتين، للأولى التي يكون فيها وحدة وللثانية التي يكون فيها المهم أيضا، فمن حيث إطلاقه وشموله لمرتبة وجود أمر المهم هو يطرده ويمنعه. مرة أخرى أقول لك، هنا حيث يطرده المطاردة من الطرفين، المهم أيضا يطرد الأهم في هذه المرتبة، لكن هذا الجواب الأول، هذا جواب تنزلي. لو سلمت أن عملية التقييد في الخطاب توجب اختلاف الرتبة وتمنع المطاردة، فغاية ما أسلمه أن الخطاب المقيد لم يعد يطارد ذاك الخطاب المطلق لأنه أصبح متأخرا مثلا، وأما الخطاب المطلق فهو بقوة إطلاقه شامل للمرتبتين ويطرد المهمة في رتبته، الخطاب المطلق هو خطاب الأهم، فمن حيث إطلاقه وشموله لمرتبة المهم هو يطرده ويمنعه في تلك المرتبة، بداهت أنه مع إطلاقه لهذه المرتبة يكون الآن فيها مطلوبا الأهم، فإذا أردت أن تأتي بالأهم فكيف يمكن معه؟ أنا أصور طرد من جهة واحدة، إذا أردت أن تأتي بالأهم كيف يمكن معه أن يطلب منك المهم، والحال أن وجود الأهم يطرد وجود المهم، فطلب الأهم لا يجتمع مع طلب المهم. من هذه الجهة نتكلم. إذن التطارد من الطرفين ارتفع، وإلا فإن المهم من حيث إطلاقه لا زال على قوته وقدرته على طرد المهم، ومعه لا يمكن أن يطلبا جميعا. هذا بالنسبة لهذه المحاولة. في أول الكلام عندما صور الترتب بأخذ قيد العصيان أو البناء عليه في خطاب المهم، أشار إلى أن هذا المعنى واقع كثيرا في العرفيات بل وفي الشرعيات، هنا يسوق ما صورته الإشكال تحت عنوان إن قلت قلت، وهو في الحقيقة دليل من أدلة القول بالترتب، باعتبار أن مضمون الإشكال أنك عرفت في صدر الكلام وقوع الترتب كثيرا في العرفيات بل وفي الشرعيات، والوقوع أدل دليل على الإمكان. هل الترتب ممكن أو لا؟ النقاش كله في هذا. هم قالوا ممكن، كل أجوبة المصنف تصب في معنى أنه ليس بممكن، محال، قبيح وقوعا من الحكيم الفاعل المختار، بل وقد نقول محال ذاتا لأنه مبني على اجتماع إرادتين متنافيتين في ذات المريد، أي اجتماع الضدين في نفس المريد وهو محال ذاتا. كل الكلام كان في هذا ممكن أو لا، لأن نقول بما أنه واقع في الخارج فلا بد أن نقول بالإمكان. طبعا في الترتب إذا ثبت إمكانه وقوعه في أمثال المورد الذي نضربه مثالا مثل أزل وصلي وأمثال ذلك أمره سهل، يقولون حينئذ إن نفس وجود دليليه يمكن أن ينزلا على هذا المعنى ويجمع بينهما بهذا المعنى. فإذا ثبت إمكانه ينزل الدليلان على هذا، وإذا ثبت الإمكان من الوقوع فأفضل بعد. وقوعه في الخارج في العرفيات بل وفي الشرعيات يدل على إمكانه وبالتالي على وقوعه في بقية الموارد. وقوعه في موارد نجدها يدل على إمكانه، وإمكانه يدل على وقوعه في بقية الموارد التي نحن بصدد تصحيح وجود الأمر فيها من قبيل أزل مع صلي. فالمدعى هنا أنه واقع والوقوع أدل دليل على الإمكان الذي يتبعه القول بالوقوع في سائر الموارد، وحينئذ لا يكون جميع ما ذكرت من استدلالات وإشكالات على القول بالترتب سوى شبهة في صورة برهان لا في مقابل بديهة. لا تشتبه، ليس الترتب بهذه البداهة، شبهة في صورة برهان على العدم. وأما الوقوع فيقولون في العرفيات مثل ما لو قال المولى لعبده أكنس داري فإن لم تفعل فاغسل ثوبي، وأمر بالكنس على نحو مطلق وأمر بغسل الثوب على نحو مقيد بترك الكنس اللي هو عبارة أخرى عن عصيان الكنس. طبعا مثل هذا لا يصدر من المولى العاقل الملتفت عادة بأن يقدم أمر الكنس، إلا لأن الكنس عنده مثلا أهم. أكنس داري في هذه اللحظة الآن في هذا الوقت، أكنس داري فإن لم تفعل ففيها نفسها اغسل ثوبي. في الشرعيات قد يقال وقد ضربت مثالا أمس إنه واقع في مثل ما لو وجب السفر في شهر رمضان. أمس ضربنا المثال فيما لو وجب لإنقاذ نفس محترمة فعصى وبقي في البلد فيجب الصوم، فتكون النتيجة أنقذ فلانا بما يستتبعه من وجوب السفر باعتباره مقدمة، سافر وأنقذ، فإن عصيت وبقيت حاضرا فصم. ويمكن أن تجعل وجوب السفر مثلا لأجل الحاج، الحاج في ذي الحجة السفر يكون قبل ذلك حتى تحرز كونك في المشاعر في الوقت الخاص لأداء المناسك. لكن ربما يضطر الإنسان إلى أن يخرج حتى في رمضان، خصوصا في تلك الأزمنة، مسافة بعيدة، وقت كثير يحتاج إليه، ولأن الطريق عبارة عن صحراء في كثير منه وقفر ويخشى فيه من لصوص وغير ذلك، فالمسافر يقصد الرفقة، فربما لا يتيسر لك رفقة محتاج إليها إلا في رمضان، في أواخر أيام رمضان مثلا. إذا لم تخرج مع هذه القافلة لن يكون لك قافلة أخرى تخرج معها بقية الشهور حتى يدخل أيام الحج، فيفوت عليك الحج، فيجب الخروج من الآن، فيجب السفر للحج. وجب السفر للحاج، ولكنه عصى ولم يسافر، فيقال صم، والنتيجة أنه كأنه قيل له سافر للحاج، فإن عصيت ولم تسافر فصم نهار شهر رمضان. هذا وقوعه في العرف وفي الشرع، والوقوع دليل الإمكان، وإذا كان ممكنا كان واقعا في بقية الموارد تنزيلا لدليلي المهم والأهم عليه. والجواب يقول: هذا الذي ذكر من أمثلة، تارة نفرض أنه مما يجزم ويقطع بكونه على النحو الذي ذكرت، من إطلاق دليل أحدهما وهو الأهم وتقييد دليل الآخر أي المهم. الحج أهم من الصوم، حج مرة في السنة ومتعين هذه السنة، صوم له قضاء. هذا دليله مطلق وهذا الآخر دليله مقيد، فإن لم تسافر للحج بالنحو الذي ذكرناه في الترتب، لا بذاك النحو الذي أشرت إليه في أول تصوير مسألة الترتب، هناك قلت لو فرض أحدهما مقيد بعدم العصيان، دليل أزل مقيد بعدم العصيان، بمعنى أنه لو عصيت أمر الإزالة لسقط من أصله وانتفى رأسا. لو كان هكذا قلنا لا يكون تنافي، يحتاج معه إلى التصحيح بالترتب، لأن أمر الأهم هو المقدم لأهميته، ومن حيث تقييده بعدم عصيانه لو عصاه انتفى وارتفع فيحل محله أمر المهم من دون اجتماع في أي من الرتبتين. في الرتبة الأولى أمر الأهم وحده، في الرتبة الثانية ينتفي من أساسه ويكون أمر المهم وحده. لو كان هكذا لم يحتاج إلى الترتب، ولذا قلنا إن محل الكلام في الخطابين المطلقين. المدعى هنا أن خطاب حج مطلق كما أن خطاب صم مطلق، نريد الجمع بينهما بهذا الشكل، نحافظ على إطلاق خطاب حج ونقيد خطاب صم كما حافظنا على إطلاق خطاب أزل. هكذا المدعى في الترتب. وقيدنا خطاب صلي، فقلنا خطاب صلي مقيد بما إذا عصيت أو بنيت على العصيان، فلنفترض الشرط العصيان، هنا كذلك خطاب حج مطلق وخطاب صوم مقيد بعصيان خطاب حج. المدعى أن الواقع في أمثال هذه الموارد هذا النحو من اجتماع الدليلين، واحد مطلق والآخر مقيد، لا أن خطاب حج مقيد بعدم عصيانه فإذا عصيته ارتفع من أصله، فإنه لو كان كذلك فالآن حيث تعصي وتبقى في البلد ولا تسافر في الوقت المطلوب سقط خطاب حج ولم يعد هناك ما ينافي خطاب صم، ولا يجتمعان في مرتبة من المرتبتين، ويكون نحو ترتب بالمعنى اللغوي بينهما طولية بالمعنى الكامل في مرتبة واحد وحدة وفي الأخرى الآخر وحدة ولا يجتمعان. أما الترتب المدعى ففي مرتبة أحدهما وحدة لكن في الأخرى كلاهما موجود، لأن الأول لا يسقط حتى يعصى، لا يعصى ولم يعصى بعد وقد تحققت فعلية الثاني. ولذلك قلت لك هناك إذا التفت إلى هذا وفهمته جيدا قد تستطيع أن تدفع وتوجه ما يدعى وقوعه في العرفيات أو الشرعيات، وهذا محله. فالمصنف يقول، طبعا هو لا يقول لكن نحن نقول تمهيدا لما يقول، هذا الذي تدعيه من وقوع الترتب في هذه الأمثلة لو كان مما يجزم بأن الحاصل فيه هو إطلاق أحدهما وتقييد الآخر مثلا بعصيان الأول، أي أنه واقع على صفة الترتب التي تذكرون فيما نحن فيه، لو كان هكذا لكنا قلنا هذا وقوع جزمي للمدعى، والوقوع أدل دليل على الإمكان فيثبت إمكانه ويتعين القول. إن جميع ما ذكرناه من استدلال على البطلان والامتناع لا يعدو كونه شبهة مهما حسنا من صورته وأخرجناه في قالب البرهان، لكن هذه الموارد التي تذكر لا أحد يستطيع أن يجزم بأنها من هذا القبيل، وغاية ما هناك أن الصورة الظاهرية لاجتماع هذين الدليلين في الفرد المذكور في هذه الأمثلة، هذه الصورة الظاهرية تشبه صورة الترتب. في ظاهر الحال هناك أمر حج وقد يظن من ظاهره الإطلاق، وهناك أمر صوم متفرعا ومترتبا على عصيان ذاك وعدم الحج، فظاهر الصورة صورة الترتب، وإذا كان ظاهره هكذا لا يمكن أن ترفع يدك عن البرهان لظاهر مضمون في أحسن الأحوال. لو ورد بنحو الجازم جاء النص الشرعي مثلا يبين بالدقة يقول هذا أمر مطلق وهذا مقيد بالشكل الذي تقولون في الترتب وعلمنا هذا المعنى، حينئذ نقول هذا البرهان الصوري شبهة وقد ظهر الخلل فيه على الإجمال، وإن لم نعلم بالتفصيل أين خلله ولا يهم، أن أعلم خلله بالتفصيل، يكفي أن أعلم أنه مختل، لكن أن يجيء دليل ظاهره هذا المعنى وغاية ما هناك الظن بكونه على هذه الصورة، فكيف يقال لأجل هذا برفع اليد عن برهان مشيد بمقدماته؟ بل الأمر بالعكس، ولا بد حينئذ من رفع اليد عن هذه الموارد، عن ظهورها فيما تقول، وتأويلها بوجه آخر غير الترتب الذي تدعون لما أثبتنا بالبرهان من امتناعه. وهنا يقترح مصنف وجهين لتوجيه هذا المعنى، أتركهما حتى أقرأ العبارة. قال: لا يقال نعم كما تقول. الآن هناك طلب ضدين في مرتبة واحدة، لكنه بسوء اختيار المكلف. كيف أساء الاختيار؟ حيث يعصي فيما بعد. هذا كأنه بحسب الظاهر يعني مبني هذا الكلام على كون الشرط العصيان المتأخر. توجيهه بناء على كون الشرط هو البناء على العصيان قد يصعب، لكن قد متيقن منه أن الكلام بناء على كون الشرط هو العصيان نفسه لا البناء عليه. فبما أنه يعصي بعد، اختار أن يعصي بعد، وعلمنا أنه يعصي بعد، فقد أوقع نفسه في صيرورة أمر المهم فعليا الآن، مع كون أمر الأهم لم يسقط. هذا سوء الاختيار، وإذا كان بسوء الاختيار لا يكون قبيحا، لأن امتناع الجمع بينهما عليه لما كان بالاختيار فهو لا ينافي الاختيار تطبيقا لهذه القاعدة. حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، فلولا هذا العصيان، أو لولا إساءة الاختيار وكونه يعصي، لا أقول ونيته العصيان حتى لا يتوهم أن الكلام على البناء، قل ظاهره أن الكلام على نفس العصيان، فلولا إساءته الاختيار وأنه يعصي فيما بعد لما كان متوجها إليه في ابتداء الأمر إلا الطلب الأهم بالأهم، انتهى. إذن هذا بسوء الاختيار، هذه صغرى، ولا برهان على امتناع الاجتماع وقبحه إذا كان بسوء الاختيار. لا يقال فإنه يقال استحالة طلب الضدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال. محال يعني ما يعجز عنه، ما لا يطاق الجامع بينهما الذي لا يقدر عليه. طلب الجامع بينهما طلب للمحال، وقد فرقت لك بين طلب المحال والطلب المحال. إذا نظرت إلى عجز المكلف عن الجمع بينهما في مقام العمل والامتثال، فالجمع محال وطلب الجمع بينهما طلب المحال، وتكليف بما لا يطاق، تكليف بغير المقدور، ظلم على العبد، عبر بما شئت، وهذا محذور وقوعه. يقبح على المولى الحكيم أن يكلف عبده بمثل ذلك بغض النظر عن إمكانه ذاتا. لو فرضنا إمكانه ذاتا لا يقع، لا يصدر منه في المحذور الوقوع الممتنع الوقوع في الفعل المختار، نقول قبيح يقبح عليه. لكن إذا نظرت إلى أن هذا يرجع إلى انقضاح إرادتين، كل واحدة متعلقة بضد ما تعلقت به الأخرى في نفس المولى، فمعناه اجتماع الضدين لإرادتين في المحل الواحد، وهذا ممتنع ذاتي مثل اجتماع النقضين، ومرجعه إليه يقولون لأنه أم القضايا الممتنعات هي استحالة اجتماع النقيضين، وبقية القضايا بنحو أو بآخر ترجع إليه، على الأقل اجتماع الضدين يرجع إليه، وليس هذا محل بيانه. حينئذ يكون هذا محذورا ذاتيا ويستحيل صدوره. هنا يقول ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال، ناظر إلى الأول المحذور الوقوعي. استحالة طلب المحال هذه صغرى، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته وعدم إمكان الجمع بينهما لا تختص بحال دون حال. ومدعى الخصم أنها تختص، إذا كان بسوء الاختيار لا استحالة، والاستحالة مختصة بما لا يكون أدى إلى الجمع سوء الاختيار. يقول لا، لا يختص، وإلا لازم التخصيص بحكم العقل، وهذا جواب نقضي. وإلا لصح التكليف بهما فيما علق على أمر اختيار في عرض واحد. إذا دخلت المسجد فأزل النجاسة وصل الصلاة، وتكون في فسحة ألا تدخل أصلا، لكنك تختار إيقاع نفسك في ذلك، فيقول لا مانع. حينئذ يلزم أن لا مانع في هذا، واضح؟ طبعا أنا أمس لعلي قلت هكذا، أنه إذا صح هذا صح الترتب بهذا النحو، لا ليس هذا المقصود. إذا صح هذا النقد وهو صحيح يلزمه صحة التكليف بهما مطلقين، واللقاء على أمر اختياري، يستطيع أن يختاره ويوقع نفسه فيما، وإذا جاز هذا هو يجوز ابتداء أن يقول صلي وأزل من دون تعليق على شيء، فالتفت إلى هذا. وإلا لصح فيما علق على أمر اختيار في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب بينهما، وإذا صح كذلك صح أصل التكليف فيما وانتفى الإشكال، وهذا مسلم أنه باطل، مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال. إن قلت هذه المحاولة التي قلنا تبتني على التخصص، طلب الضدين المحال هو الطلب لهما في عرض واحد ومرتبة واحد، وما نحن فيه من طلبهما في مرتبتين، فخرج موضوعا. فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، يقصد من كذلك مترتبين، مترتبين أو على نحو الترتب، عبر بما شئت مفهوم من المقام. فإن الطلب في كل منهما في الأول في الاجتماع العرضي يطارد الآخر، بخلافه في الثاني في الترتب، فإن الطلب بغير الأهم بالمهم لا يطارد طلب الأهم، فإن غير الأهم وطلب غير الأهم يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم في رتبة ثانية تأخر، فلا يكاد يريد غيره على تقدير اتيانه، لو أنه أتى بالأهم لما كان يريد شيئا آخر، وهذا قرينة اختلاف المرتبة. في هذه المرتبة لو أتيت وأطعت، لو أطعت وأتيت بالأهم لما وصل الدور أصلا المهم، هذا معناه أنه ليس في هذه المرتبة رأسا. فلا يكاد يريد غير الأهم على تقدير إتيان الأهم وعدم عصيان أمره. قلت ليت شعري كيف لا يطارد الأمر، التفت للضمائر، كيف لا يطارده، لا يطارد أمر الأهم، هذا حسب ما جاء في الإشكال، إن الأمر أو الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم. يقول كيف لا يطارده، ضمير يطارده المفعول، أمر الأهم، كيف لا يطارد أمر الأهم الأمر بغير الأهم، كيف؟ وهل يكون طرده له إلا من جهتين، يعني وعلى أساس أمرين، الأول من جهة فعليته، والثاني من جهة مضادة متعلق إلى وكلا الأمرين مفروض عندما يحصل شرط فعلية المهم. التضاد بين المتعلقين مفروض من الأول، الفعلية بينهما أصبحت الفعلية فيهما أصبحت متحققة لأن الأول لم يسقط وهذا تحقق شرطه، وعدم إرادة غير الأهم هذا الذي جعلته علامة على اختلاف المرتبة. لو أتى بالأهم لك لما كان يريد غيره، يقول عدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده، عدم طرد غير الأهم لطلب الأهم مع تحقق طلب غير الأهم. يعني في المرتبة الأولى صحيح الأهم مطلوب وحده، ولو أتى به لم يطلب شيء آخر، فيمنع المطاردة بينهما في هذه المرتبة. لكن في المرتبة الثانية عندما يصير أمر غير الأهم فعليا، ذاك أي عدم التطارد هناك لا يستلزم عدم المطاردة من قبل أمر المهم للأهم هنا. طبعا عدم المطاردة من قبل أمر المهم أيضا ومعها عكسها، والكلام هنا في التطارد من الطرفين، لكن هو في تصوير عدم التطارد أرحمكم الله ركز على أن أمر المهم مقيد ومتأخر فانتفت المطاردة، لذلك يركز هو في الجواب عليه. إذن وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان بالأهم لا يوجب عدم طرد غير الأهم لطلب الأهم مع تحقق مهم غير الأهم. هذا في المرتبة الثانية أي على تقدير عدم الإتيان بالأهم وعصيان أمره. عدم المطاردة في الرتبة الأولى حيث لا تعصيه وتطيعه لا يوجب عدم المطاردة في المرتبة الثانية حيث تعصيه ويصبح هذا فعليا وذاك فعليا. إذن فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير عند العصيان مع ما هما عليه، يلزم اجتماعهما فعليتهما أمران فعليا مع ما هما عليه من المطاردة بسبب تطارد وتنافي المتعلقين. يعني فتحقق الركنان فعلية كليهما ومضادة المتعلقين مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين. هذا الجواب الأول. في الجواب الثاني سلمنا أمر غير الأهم لما كان مقيدا فهو لا يطرد أمر الأهم، لكن يكفي الطرد من طرف الأهم للمهم، فإنه على هذا الحال حال عصيان الأهم مع كونه مطلقا لم يسقط فعلا حتى يتحقق العصيان وأصبح الآخر فعليا يكون طاردا لطلب الضد أي المهم كما كان في غير هذا الحال. في الابتداء ألم يكن طاردا للمهم ولذا قدم عليه عند التزاحم، الآن كذلك في المرتبة الثانية لا زال هو من جهة إطلاقه وشموله للمرتبة الثانية حيث أصبح المهم فعليا لا زال طاردا للمهم. هذا تنزلي، وإلا طاردية للمهم معها طاردية المهم له أيضا، لكن لو تنزلنا وقلنا إن هذا التقييد ينفي الطرد فغايته أن ينفي الطرد من جهة المهم للأهم، أما الأهم فعلى إطلاقه ومجامعته للمهم في مرتبته وطرده له، فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد المهم كما كان في غير هذا الحال في ابتداء الأمر، فلا يكون للمهم مع الأهم أصلا بمجال. والحمد لله رب العالمين.